بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد انتشر مقطع في وسائل التواصل للبروفيسور أحمد زغب يناقش فيه أحد أصحابه، وقد قيل أنه، والله أعلم بصحة هذا، قيل بأنه هو مدير الجريدة. تضمن هذا المقطع كلاما قبيحا في حق الصحابة الكرام وعلى رأسهم عثمان ومعاوية رضي الله عنهما. وللأمانة فإن هذا المقطع سجل العام الماضي، وإنما نشر في خضم هذه الواقعة والله المستعان. فرأيت أن من الواجب علي أن أعلق عليه بكلمات مختصرة.
من الآن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشاء أن يحدثه لأنها ليست من أمور الدين. الخلافة والسلطة وتسيير أمور المسلمين ليست من أمور الدين، وإنما هي من أمور الدنيا. غير أن المسلم عندما يخاف المولى عز وجل يسيرها وفق مرضات المولى عز وجل، وليس يسيرها لأغراضه الشخصية.
هذا البروفيسور الذي يتفاخر بشهاداته كما يتفاخر بها كثير من الناس، هو وفي في هذا المقطع لعادته في الخلط والخبط ونشر الكلام ونثره هكذا من غير تأصيل ولا إظهار للأدلة والحجج في هذه المسائل التي يتكلم فيها. فهو يصرح في كلامه هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثهم، أي لم يحدث الصحابة عن الخلافة، لأن الحديث عن الخلافة، بل لأن الخلافة ليست من أمور الدين بل هي من أمور الدنيا. أقول إن كان يقصد أولا أنه لم يحدث الأمة ولم يتكلم عن أمور السياسة وأمور الخلافة، فهذا كذب واضح يعرفه كل من عقل شيئا من هذا الإسلام العظيم. فالله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر في كتاب الله تعالى متوجه للأمة الإسلامية بأن يطيعوا ولاة أمورهم. وقد ورد في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكان من دعائه: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم لأمر المسلمين ولأمر ولاتهم، فكيف يقول هذا الرجل بأن أمر الخلافة والسلطة ليست من أمور الدين؟ وهذا المبحث ليس مبحثنا في هذا الرد وفي هذه الصوتية، لأن الرجل وكأنه لا يعتقد بوجوب تحكيم الشريعة وتحكيم الإسلام في المجتمعات، والله المستعان. تأمل يا أخي الكريم في تناقضه، حيث قال بأن المسلم عندما يخاف الله يسيرها وفق مرضاته، يعني ربط القضية، قضية الحكم والخلافة والسلطة، بعقيدة المسلم وبخوفه من الله تعالى. فكيف يقول بأن هذه الأشياء وهذه الخلافة والسلطة ليست من أمور الدين؟ قلت: وإذا كان يقصد بكلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولم ينص على الخلافة من بعده، فهذا كذب واضح وجلي. فقد أجمع المسلمون على صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والأحاديث الواردة تدل كما قال ابن تيمية أن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب، وهنا سر القضية، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، يعني على أبي بكر، فترك الكتابة اكتفاء بذلك. انتبه إلى هذا الكلام المحقق من هذا الإمام المحقق، فلو كان التعيين يعني تعيين الخليفة مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، ولكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم، وهذا من قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. وكل هذه الأحاديث يا إخواني وردت في البخاري ومسلم. فكما قلت سالفا أن مشكلة هؤلاء مع كتب السنة، بل قبل ذلك مع كتاب الله. أين الآن كتب التاريخ التي ذكرها هؤلاء المغرضون؟ كل هذه الأحاديث هي وردت في البخاري ومسلم. فلا أدري متى درس هذا الرجل هذه الأحاديث، ومتى تخصص في شريعة الإسلام وفي الفقه الإسلامي حتى يتكلم وحتى يدخل أنفه في هذه المسائل العظام. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن خلافة أبي بكر، ومن تلك الأحاديث التي تؤكد هذه القضية ما ورد في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وطلب منها أن تنادي أبا بكر، وقال لها: حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكيف تقول وتتجرأ بمثل هذه السخافة والحمق وتدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثهم بالخلافة؟ والله المستعان. ثم قال:
ولكن رأينا العكس هو الذي حدث. عثمان سيرها لأغراضه الشخصية، وولى بني عمومته على جميع الأقاليم، ومعاوية كيف نصب ابنه، يعني خلى ابنه يكون خليفة، وقلبوا الخلافة قلبوها وراثية بعد أن كانت شورى بين المسلمين. هذا يدل على أن هؤلاء الصحابة على يقين من أن السلطة لا علاقة لها
بالالتزام بالدين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أشد هذا الكلام على قلوب المسلمين، وما أعظمها من كلمات تطرق أسماعهم. فنسأل الله تعالى أن يخلص الأمة من أمثال هؤلاء الذين لم يجدوا إلا أعراض المهاجرين والأنصار، لم يجدوا أمامهم إلا من بشره الله تعالى بالجنة وأنزل عليه رضوانه وهو يمشي على وجه الأرض. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أحمد زغب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من فتح لك المجال، في كل من يسر لك هذه الوسائل حتى يبلغنا هذا الكلام القبيح. هذا الرجل لم يجد أمامه إلا عثمان، وما أدرك ما عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه: عثمان سيرها لأغراضه الشخصية. يتكلم بهذه المجملات من غير أن يذكر دليله ولو كان باطلا. فهل عثمان الذي بويع بالإجماع، بإجماع المهاجرين والأنصار، وكانت من أعظم البيعات كما ذكر العلماء، من أعظم البيعات التي اجتمع فيها واجتمع عليها المسلمون. تدري يا أخي السامع لماذا قيل قديما وقال العلماء: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ سبب ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ترك الخلافة في أهل الشورى، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. هؤلاء اختاروا عثمان بالإجماع، وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أنه بقي 3 أيام، 3 أيام لم ينم، وبقي يسأل المهاجرين والأنصار حتى اتفقوا جميعا على أن أولى الناس بالخلافة بعد عمر هو عثمان. هذا الخليفة العظيم لم يبايع بسبب نسبه، وإنما بويع من أجل بسبب فضله ومكانته وإخلاصه وخوفه من الله تعالى. بويع لأن المهاجرين والأنصار علموا مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. كيف يسير هذا الصحابي الجليل أمر الخلافة لأغراضه الشخصية كما قال؟ بأي حجة ستلقى الله تعالى يوم القيامة وخصمك هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ عثمان أنفق قبل أن يكون خليفة، أنفق من ماله ونفع المسلمين، فأنفق على جيش العسرة وأنفق على بئر روما، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأثنى عليه وامتدحه، ومكانته معلومة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة في حياته. كيف يقال عن هذا الرجل أنه سير الخلافة لأغراضه الشخصية؟ أيقال هذا الكلام في أرض المسلمين؟ أيقال هذا الكلام بين المسلمين؟ ثم قال بعد ذلك: وولى بني عمومته على جميع الأقاليم. من أين لك هذا؟ إن هذا لهو الكذب المبين، فقد أحصى بعضهم أن ولاة عثمان قاربوا 50، وليس فيهم إلا 8 على الأكثر من كانوا من بني عمومتهم. فهذا القول المشين هو قول الروافض والزندقة، ولم يأتي هذا البروفيسور بالأمر الجديد، وإنما استلها من كهوف الظلام ومن مستنقعات أعداء الصحابة، استل هذه الشبهات وهذه الكلمات القذرة. لقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هؤلاء من بني أمية، وكما قال ابن العربي المالكي رحمه الله: عجبا لاستكبار الناس ولاية بني أمية. وهؤلاء استعملهم أبو بكر وعمر، فقد استعمل أبو بكر يزيد ابن أبي سفيان، واستعمله كذلك عمر، بل قبلهم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب على نجران، واستعمل معاوية، وما أدراك ما معاوية، استعمله في كتابة الوحي، والله المستعان. ثم لو فرضنا أن عثمان رضي الله عنه استعمل هؤلاء وهم من بني عمومته، فنحن نقر له بذلك، ونحسن الظن بهذا الصحابي الجليل، ونقول: لولا أنه رأى فيهم الصلاح والأمانة والقوة لما استعملهم. وإني لأعجب من هذا البروفيسور وغيره ممن يفتخرون بعقولهم وبثقافاتهم وبمعرفتهم لدين الإسلام، زعموا، أتعجب منهم كيف جردوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رتبة الاجتهاد. فأصحاب رسول الله وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين بما فيهم عثمان هم رأس المجتهدين، وهم أحق الناس بالاجتهاد، وهم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فعثمان رضي الله عنه إمام مجتهد يدور بين الأجر والأجرين. ثم لو فرضنا أن عثمان رضي الله عنه أخطأ في توليتهم، فنحن نعتقد، وهذا المعتقد السليم الذي غاب عنك أيها البروفيسور، فنحن نعتقد معاشر أهل السنة والجماعة، نعتقد بأن الصحابي ليس بمعصوم، الصحابي يخطئ مثله مثل سائر البشر، إنما الفرق بيننا وبينهم أنهم قوم بشرهم الله تعالى بالجنة ورضي عنهم وغفر لهم وهم أحياء، وليس الحديث عن هؤلاء كالحديث عن غيرهم. فالله تعالى يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا الخطأ الذي تشنع به على هذا الصحابي أو ذاك هو خطأ صدر من رجل قد غفر له وقد وعد بالجنة وبشر بها. فانتبه إلى هذه القواعد العظيمة التي خاب وخسر من جهلها وأغفلها في مثل هذه المواطن. أما طعن هذا الرجل في كاتب الوحي معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فيرد عليه بكلام واضح مختصر، هو أن من طرق تنصيب الإمام العهد، يعني يأتي الخليفة فيترك الخلافة لمن هو بعده، بمعنى يعهد إليه بالخلافة. وقد ذكر هذا من لا أظنك ستتهمه بأنه وهابي أو سلفي أو حتى داعشي، ذكر هذا ابن خلدون رحمه الله في كتابه المقدمة، وقال بأن بل جعل فصلا كاملا في ولاية العهد، وذكر من أدلة ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ترك الخلافة لعمر. الكثير من أهل الرفض والزندقة تجده يقرر هذه المسائل ويمثل فقط بمعاوية، يقول ترك الخلافة لابنه، ولا تجده يذكر عهد أبي بكر لعمر، لا يذكر هذا لعلمه المسبق بمكانة أبي بكر وعمر في الأمة، بخلاف هذا البروفيسور فقد ثبت أنه طعن في أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يطعن في معاوية. فعمر بن الخطاب كيف كانت خلافته؟ كانت خلافته بالعهد. وكذلك عمر عاهد إلى الستة من أهل الشورى، ترك لهم الخلافة فتم اختيار عثمان. فالعلماء استندوا إلى مشروعية هذا النوع من التنصيب إلى عمل هؤلاء الخلفاء وهؤلاء الصحابة، لأنهم عرفوا قدرهم ومكانتهم، بخلاف ما نسمعه اليوم من هؤلاء الجهلاء. يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: ولا يتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه، لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، يعني النظر لمصلحة الرعية في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته. ثم قال: والذي دعا معاوية، اسمع أيها البروفيسور، والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس. ثم قال: وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فليس ممن يأخذهم في الحق هوادة، وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم مانعة منه. فما أعظم هذا التقرير وما أعظم هذه القواعد لو تشبع منها الرجل قبل أن يتكلم، والله المستعان. وأختم بقول صاحبه صاحب زوب:
أستاذ أحمد، أنت راك تذكرني بكتاب بما كتبه السيد قطب الشهيد رحمه الله. أنت تعرف أنه كتاب وانتقد عثمان، ولكن كان ما قبلوش الشيء هذا، قال لك كيفاش أنك تنقد عثمان.
أقول لصاحبي أحمد زغب: إني أتعجب والله من قولك في سيد قطب الشهيد سيد قطب رحمه الله، فلم تغفل الترحم عليه، ولم تغفل كذلك أن تشهد له بما لم يثبت عندك، فإن الشهادة من أمور الغيب. كيف يقال في سيد قطب مثل هذا الكلام الذي يستكثر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ فشهادتنا لعثمان وإثباتنا لشهادته هو إثبات مستمد من الأحاديث النبوية الصحيحة، فقد ورد في البخاري: وانتبه أنكم دائما تصادمون هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم أي أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. تستكثرون هذه الأوصاف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبتونها في من يوافق هواكم ولو كان من أبعد الناس عن السنة. نعم، طعن في عثمان ولم ينتقده، إن طعن في عثمان والأمة لم تقبل مطاعنه وردوا عليه، وكما ردوا عليه فقد ردت عليكم الأمة اليوم، قد رد عليكم أهل الغيرة. لا أدري لماذا الآن استحضرت سيد قطب وكنت تسمع إلى صاحبك وهو يتكلم بأن الخلافة والحكم ليست من أمور الدين، وهذا سيدك قطب يقول في كتابه المعالم: المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا، والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام ولا تحكمه عقيدته وتصوراته وقيمه وموازينه ونظامه وشرائعه وخلقه وسلوكه. من أجل هذا قال أهل السنة عن هذا عن سيد قطب بأنه تكفيري ويكفر المجتمعات. لا أدري أين كان سمعك وإن كان فكرك لما كان يتكلم صاحبك بما يخالف من تقول عنه سيد قطب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم في كتابك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.